يسر شركة أندروفون أن تقدم باقة من الكنوز الكنسية للعلامة مثلث الرحمات نيافة الأنبا يؤنس أسقف الغربية، طالبين أن تكون بركة لسامعيها بصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث.
أولاد الله ليهم مكانة كبيرة، أنتوا ليكم مكانة كبيرة، أنتوا مش عارفين مكانتكم عند ربنا، مش عارفين مكانتكم عند ربنا، ربنا عاوز يديكم بحسب هذه المكانة، ربنا عاوز يقول لكم اطلبوا انتوا ولادي ما تخافوش مني، لانه لم يعطنا روح العبودية للخوف بل روح التبني التي نصرخ بها ايها الاب ابانا. ما تخافوش، قربوا منه واستنير ووجوهكم لا تخزى، قربوا منه. الانسان اللي يعيش مع ربنا ليه مكانه كبيره خالص، ليه مكانه كبيره. يوحنا الحبيب حبيب المسيح في رسالته الاولى يقول انظروا اية محبه أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. دي كلمة أولاد الله، دي كلمة مش سهلة. أولاد الله، انظروا أية محبة أعطانا الله حتى ندعى أو أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله ونعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو. في الآخر حنكون مثله. إيه ده؟ نفسي تفكروا كده في الدعوة اللي انتوا دعيتم إليها، دعوة البنوة. انتوا ما انتوش عبيد، انتوا أولاد لربنا. ما يصحش ان كنتوا تعاملوا أنفسكم على مستوى العبيد. ربنا قال لا أدعوكم عبيدا بل أبناء. الابن هو صاحب البيت. فين إبراهيم وفين إحنا؟ ومعلمنا بولس الرسول في رسالته الأولى إلى كورنثوس الإصحاح السادس يقول إيه؟ ألستم تعلمون أن القديسين سيدينون العالم؟ وبعديها يقول ألستم تعلمون أننا سندين ملائكة؟ ملائكة هنا لأن الشيطان كان ملاك فقط. إيه المكانة بتاع الإنسان المؤمن؟ يا سلام، إحنا مش عارفين. كل واحد الله ساكن في قلبه منكم، كل واحد نال المعمودية ونال الروح القدس بالميرون المقدس، الله ساكن في قلبه. واحنا كل اللي مطلوب مننا ان احنا نعرف ايه اللي جوانا. زي واحد في كنز في البيت بتاعه، كنز ابوه سابهوله، ده امر يقيني. كل اللي مطلوب منه انه يدور لغاية ما يلاقي الكنز ده. احنا هيكل لله ايها الاخوة، الله بذاته ساكن في قلبنا. كل اللي مطلوب مننا ان احنا نصل الى هذه الحقيقة ونتعرف على الله الساكن فيه، ده كل المطلوب مننا. النقطة الثانية في موضوع سدوم وعمورة هنا والنقاش الذي دار بين ابراهيم وبين الله، قيمة الناس القديسين، قيمة الناس القديسين ان هم بركة للعالم. ساعات الناس الطيبين بعض الاشرار يعيبوا عليهم، وحتى بعض المسيحيين الوحشين يعيب عليهم، يشوفوا انسان طيب يقولوا ده خنفاوي، مع ان خنفاوي يعني خنفي قوي. خنفي قوي يعني سماوي، يعني من فوق. ايه ده؟ هو من حيث ان هم بيعيبوا عليه، هم بيوصفوه بالوصف المظبوط، خنفاوي يعني خنفي قوي. زي بنيوت اتخن في قوي، ابانا الذي في السماء. وهذا الانسان الخن في قوي ده، الخن فاوي ده مش عاجبهم، زي بعضه ما يعجبهمش ما يعجبهمش. يجوز هم عايشين لبركته ومش جريانين. ده في الحرب، الحروب اللي فاتت دهيا كان يحصل ينتم شارع ايام ما كانت القنابل والحاجات دي بسبب انسان طيب. ربنا ينقذ الشارع ده كله بسبب الانسان ده. ربنا ينقذ بيت بسبب انسان. ربنا زي ما احنا شايفين كان ممكن ينقذ مدينتين بسبب لو اتوجب 10 رجال. شوفوا مكانة الناس القديسين قد ايه. الانسان الكويس بركة لنفسه وللاخرين، بركة لنفسه وللآخرين. دي مكانة القديسين في العالم. وأخيرا ننتقل للنقطة الثالثة في هذا النقاش الذي دار بين إبراهيم وبين الله، وهو يكشف لنا عن عقيدة راسخة في كنيستنا، وهي عقيدة الشفاعة. عقيدة الشفاعة، أنا السنة الماضية اتكلمت معاكم موضوع شامل في أحد أحاد الصوم زي اللي يمضي، موضوع عن الشفاعة. وقلنا أن الشفاعة نوعين، شفاعة كفارية وشفاعة توسلية. الشفاعة التوسلية بين من الاسم بتاعها أن فيها توسل، واحد بيترجى بيتوسل. الشفاعة الكفارية هي شفاعة المسيح التي أتمها على الصليب. وهنا أما نقول إن المسيح شفيع لأنه قائم عن يمين الآب يشفع فينا، الشفاعة بتاعة المسيح ما هي شفاعة التوسل. وإلا لو قلنا بهذا كان معنى ذلك إن المسيح أقل من الآب، بيترجى وبيتوسل إليه. لكن شفاعة المسيح من نوع آخر، هي شفاعة كفارية، إذ قدم نفسه كفارة عن العالم. فعل هذا مرة واحدة، إذ قدم نفسه. دي شفاعة كفارية. وفي شفاعة للروح القدس اللي بيقول عنها الرسول بولس عن الروح القدس، لأنه يشفع فينا بأن لا ينطق بها، لأنه بحسب مشيئة الله برضو عن الروح القدس يشفع في القديسين. دي من نوع ثاني. إنما الشفاعة التوسلية هي شفاعة البشر والملائكة، وفيه أنواع: شفاعة الأحياء في الأحياء، وشفاعة الأحياء في المنتقلين، وشفاعة المنتقلين في الأحياء، وشفاعة الملائكة في الأحياء. كانت شفاعة إبراهيم في سدوم من نوع بتاع شفاعة الأحياء في الأحياء. الأمر في غاية الوضوح. قال له: يا رب ما تهلكش البار مع الأسيم. قال له: حاضر، لو فقد 50 واحد بار في المدينة أنا مستعد أسمحها. موضوع بتاع شفاعة إبراهيم في سدوم وعمورة أمر في غاية الوضوح زي ما قرناه. بل إن إخراج الله لوط من سدوم كان من أجل إبراهيم. يقول إيه في الإصحاح اللي بعد كده، إصحاح 19، يقول وحدث لما أخرب الله مدن الدائرة اللي هي من ضمنهم سدوم وعمورة أن الله ذكر إبراهيم وأرسل لوطا من وسط الانقلاب. ذكر إبراهيم يعني إنقاذ لوط كان بسبب مين؟ في شفاعة أكثر من كده؟ ده شفاعة واحد حي في واحد حي، فكم وكم بالنسبة للقديسين اللي خلعوا جسد الخطية وبقوا قريبين من ربنا في السماء. أنا كل زعل على الناس اللي بيرفضوا الشفاعة ولا يؤمنوا بها، زعلي على حاجة واحدة، إن هم بيحرموا نفسهم من بركة كان ممكن يستفيدوا منها. نكتفي بهذا القدر أيها الإخوة، ونتكلم في المرة المقبلة في الإصحاح 19 من سفر التكوين عن مأساة لوط، لأن لوط وقع في مأساة نتيجة تصرفات. إصحاح أيها الإخوة يتكلم عن مأساة لوط ابن أخي إبراهيم، ويتكلم عن خراب وحريق سدوم وعمورة. انتوا عارفين ان الله ظهر لابراهيم في صورة ثلاثة رجال، وقلنا ان الثلاثة على ارجح الاراء والتفسيرات هو الاقنوم الثاني في احدى ظهوراته، وملاكان حقيقيان معه. هنا في اول الاصحاح ده هو يقول فجاء الملاكان الى سدوم. طبعا احنا اتكلمنا المره اللي فاتت وقلنا ان ربنا بينما كان ابراهيم يشيع الثلاثه رجال قال انا لا اخفي عن عبدي ابراهيم ما انا فاعله، انا هعمل كذا وكذا وكذا في سدوم، ووقف ابراهيم يتشفع في المدينة البائسة المدينة الملوثة بالدم. ولكن لا أقول أن شفاعته لم تجدي، بل إن الله كان مستعدا لقبول وساطة إبراهيم لو أنه وجد في المدينة مجرد 10 أفراد أبرار، ولكن العجز كان من جانب إبراهيم لأن المدينة لم يكن فيها هذا العدد من الأبرار، فتوقف إبراهيم عن الكلام وتوقف عن الشفاعة. وهذه نقطة أرجو أن تكون مفهومة، أن الله قبل شفاعة إبراهيم بل إنه أخرج لوط من أجل إبراهيم كما قلت لك. فجاء الملاكان إلى سدوم مساء، وكان لوط جالسا في باب سدوم. وهنا ناخد بالنا يعني هنت صغيره كده، حاجه صغيره على الماشي، نبص نلاقي ان ربنا اما ظهر لابراهيم ظهر له وقت الظهر، وحينما جاء الملاكان إلى سدوم جاء وقت المساء وقت الظلام. وأعتقد أنا من الناحية التأملية أن هذا إنما يشير إلى الحالة الروحية التي كانت فيها هاتان المدينتان. كان الظلام يكتنف حياة الناس، كانت الظلمة تكتنف تصرفاتهم وأعمالهم. ولا عجب إذا أتى الملاكان مساء، فجاء الملاكان إلى سدوم مساء، وكان لوط جالسا في باب سدوم. المدن زمان كانت في أغلب الأحوال مصورة بأسوار، كانت العادة القديمة كده، فلما رآهما لوط قام لاستقبالهما وسجد بوجهه إلى الأرض احتراما لهما وقال يا سيدي نيلا إلى بيت عبدكما وبيتا واغسلا أرجلكما ثم تبكران وتذهبان في طريقكما. فقال لا بل في الساحة نبيت. والنظام القديم في المدن اللي زي دي كان فيها ساحة هي تقريبا زي السوق، السوق حتى كانوا زمان يسموه فورم، في السوق ده هو وإن كان سوق ولكن أيضا تدور فيه المناقشات والجلسات والمحاكمات والحاجات دي كلها. لا فقال لا بل في الساحة نبيت فألح عليهما جدا. خلي بالكوا هنا بين إبراهيم، شوف أما أول ما دعاهم قبلوا الضيافة بتاعته ده لوط مسكين قال لهم تعالوا، إبراهيم قال لهم تعالوا اغسلوا رجليكم واسندوا قلبكم بكثرة حب لأنكم قد مررتم على عبدكم. ردوا عليه على طول فقالوا هكذا تفعل كما تكلمت، على طول اتفضل فعل. إنما لوط أما دعا الملكين مرضيوش، قالوا إن بس الساحة في العرش هناك ولا ندخل بيتك ده، هنشوف دلوقتي إيه السبب. فألح عليهما جدا فمال إليه ودخل بيته فصنع لهما ضيافة وخبز فطيرا فأكل. وقبلما اتجع ما حيبيته بقى الملكين أحاط بالبيت رجال المدينة، رجال سدوم الأسرار من الحدث إلى الشيخ، من الصغير للشيخ الكبير، كل الشعب من أقطارها. فنادوا لوطا وقالوا له أين الرجلان اللذان دخلا إليك الليلة، أخرجهما إلينا لنعرفهما. وكلمة لنعرفهما طبعا يعني نفعل بهما شر. فخرج إليهم لوط إلى الباب وأغلق الباب وراءه، هيبهدل الدين بتوعه، وقال لا تفعلوا شرا يا إخوتي، هو ديالي ابنتان لم تعرفا رجلا، عندي بنتين ما تجوزوش، تخرجهما إليكم تفعلوا بهما كما يحسن في عيونكم، وأما هذان الرجلان فلا تفعلوا بهما شيئا لأنهما قد دخلا تحت ظل شر. شوف الشر وصل لإيه، عاوزين يرتكبوا الشر مع الملائكة. أرى يا أبونا نوع يستهل الحر. فقالوا ابعد إلى هناك. ثم قالوا جاء هذا الإنسان، ابتدوا بقى يتأمر على له، جاء هذا الإنسان وهو يحكم حكما، جاء هذا الإنسان ليتغرب وهو يحكم حكما بالحكم فينا، الآن نفعل بك شرا أكثر منهما. فألحوا على الرجل لوط جدا وتقدموا ليكسروا الباب، عايزين يكسروا الباب ويدخلوا بالعفو. فمد الرجلان اللي هم الملكين أيديهما وأدخلا لوطا إليهما إلى البيت وأغلق الباب، وأما الرجال على الباب البيت فضرباهم اللي هم الملكين بالعمى من الصغير إلى الكبير فعجزوا عن أن يجدوا الباب، ربنا ضربهم بالعمى. وقال الرجلان للوط، الرجلان هنا اللي هم ايه ملكين، من لك ايضا ها هنا، انت عندك مين، العيله بتاعتك مين، الناس اسهارك وبنيك وبناتك وكل من لك في المدينه، اخرج من المكان. على الرغم من ان اسهار لوط كانوا من سدوم معموره وكانوا اسرار، لكن شوفوا ازاي برضو اكراما للوط الذي يكرم من اجل ابراهيم، قالوا زاد عضو هنطلع الناس كلهم بتوعك. وكل من لك في المدينة أخرج من المكان، لأننا مهلكان هذا المكان، إذ قد عظم صراخهم أمام الرب، فأرسلنا الرب لنهلكه. فخرج لوط وسلم أسهاره الآخذين بناته، كان جوز بناته بتوسدون، وقال قوموا اخرجوا من هذا المكان لأن الرب مهلك المدينة، زي ما كان نوح بيقول للجماعة المعاصرين لي. فكان اللي هو لوط كمازح في أعين أسهار، التريق عليه يهلك المدينة، طب عاوزين يسيب مالك المدينة أما تهلك. ولما طلع الفجر كان الملكان يعجلان لوطا قائلين قم خذ امرأتك وابنتيك الموجودتين، خذ مراتك وبنتين اللي هم متجوزوه، لئلا تهلك باسم المدينة، باسم اسم يعني شر المدينة. ولما توانى لوط ابتدى يتلسع، امسك الرجلان بيده وبيد امرأته وبيد ابنتيه لشفقة الرب عليه، واخرجاه ووضعاه خارج المدينة. وكان لما اخرجاهم الى خارج انه ده احد الملاكين بقى بيكلم ابراهيم، قال له ايه؟ خلي بالك من الكلام اللي جاي، اهرب لحياتك، لا تنظر الى ورائك ولا تقف في كل الدائرة، اهرب الى الجبل لئلا تهلك. فقال لهما لوط يا سيد، هو ذا عبدك قد وجد نعمة في عينيك، وعظمت لطفك الذي صنعت الي باستبقاء نفسي، وانا لا اقدر ان اهرب الى الجبل، انا رجل عجزت الجبل ده صعب علي، لعل الشر يدركني فاموت. هو ذا المدينة هذه قريبة للهرب اليها، لا مدينة صغيرة اسمها صغر. قال له اهرب، طيب بلاش الجبل ده، اهرب لصغر دي. اهرب الى هناك، اليست هي صغيرة فتحيا نفسي. فقال له اني قد رفعت وجهك في هذا الامر، الملك يقول لي يعني استجبت ضدك، ايضا ان لا اقلب المدينة التي تكلمت عنها، هنسامح صغر دي اللي انت عايز تروحها عشان خاطر. يلا يا سيدي اسرع اهرب الى هناك، لاني لا استطيع ان افعل شيئا حتى تجي الى هناك. لذلك دعي اسم المدينة صغر. واذ اشرقت الشمس على الارض دخل لوط الى صغر، فامطر الرب على سدوم وعمورة كبريتا ونارا من عند الرب من السماء، وقلب تلك المدن وكل الدائرة وجميع سكان المدن ونبات الارض. وبعدين القصة بتاعت مرات لوط، ونظرت امرأته اللي هي مرات لوط من ورائه، مع ان انتوا عارفين الملاك قال له ايه، قال له لا تنظر الى ورائك. نظرت امرأته، هنتكلم عن النقط دي كلها، نظرت امرأته من ورائه فصارت عمود ملح. وبكر ابراهيم في الغد الى المكان الذي وقف فيه امام الرب، وتطلع نحو سدوم وعمورة ونحو كل ارض الدائرة، ونظر بل ابراهيم يعني، واذا دخان الارض يصعد كدخان الاتون. وحدث لما اقرب الله مدن الدائرة ان الله ذكر ابراهيم وارسل لوطا من وسط الانقلاب. شوفوا النقطة دي، وحدث لما اقرب الله مدن الدائرة اللي هي سدوم وعمورة والمدن دي، ان الله ذكر ابراهيم، يعني كأنه رحم لوط بسبب مين؟ ان الله ذكر ابراهيم وارسل لوطا، يعني بسبب لوط ارسل، بسبب ابراهيم ارسل لوطا من وسط الانقلاب حين قلب المدن التي سكن فيها لوط. نكتفي بهذا القدر، وارجو لو في وقت نكمل الاصحاح، في جزء لسه في الاصحاح ما قلناه. قبل كده اتكلمنا عن لوط لما جه يفترق عن ابراهيم، كانوا عايشين عيشة واحدة، وبعدين حصلت منازعة بين رعاة ابراهيم او رعاة لوط ورعاة ابراهيم، فابراهيم قال للوط قال له اسمع، لا تكن مخاصمة بيني وبينك ولا بين رعاتي ورعاتك، الأرض واسعة يا عم، إن ذهبت أنت شرقا فأنا غربا، إن شمالا فأنا يمينا، على إيه نختلف ونحن أخوان؟ وبعدين اتكلمنا عن الموضوع ده هو، وقلنا إن لوط أساء الاختيار، وقع اختياره على سدوم وعمورة، لقاها كلها سقي وكلها رعي وكلها زرع، عشان الرعي الأغنام والمواشي اللي عنده، خد المدن بتاع سدوم وعمورة اللي بيسموها مدن الدائرة، دائرة الأردن، وإنما بينصروا باسم سدوم وعمورة لأن دول أشهر مدينتين فيه. لقد أحسن إبراهيم الاختيار، اختار القصر، اختار البرية، وده اختار حضرته لوط الزرع والسقي والحتة المزهزهة المخضرة. كان كل هم إبراهيم إنه هو يكون معاه ربنا، ولكن لوط كانت له نظرة أخرى. لوط بحث عن المادة، أما إبراهيم فبحث عن الله. ولوط أخذ المرعى والعشب والسقي، أما إبراهيم فأخذ الخيمة والمذبح، راجل غريب. لوط فقد حريته الشخصية، وفقد شخصيته، وأنت عارفين إنه أسر، فقد كيانه كله، بينما ظل إبراهيم محتفظا بكيانه حرا لله، لأن العبودية هي عبودية الخطية، أما الإنسان يستعبد لشهوة معينة، هي دي العبودية. وهذا المفهوم هو الذي أوضحه المسيح له المجد لدى اليهود، حينما قالوا له نحن ذرية إبراهيم ولم نستعبد لأحد القصر، قال لهم الذي يفعل الخطية هو عبد الخطية، أما الإنسان يستعبد لكيف؟ يستعبد لشهوة، يستعبد لخطية، هو هنا عبد، عبد أسير، ما يقدرش يبطل السيجارة ولا يبطل في الكيف اللي هو بيشربه وبيعمله، هي دي العبودية الحقيقية. ولكن المسيح يا أخوتي يستطيع أن يحرر من كل القيود، سواء كانت قيود خطية أو قيود مكيفات، إن حرركم الابن فبالحقيقة تصيرون أحرار. لقد جلب لوط لنفسه العار والهزيمة بسكناه في وسط سدوم وأخذ أسيرا، ولكن إبراهيم هو الذي حرره وأنقذه. وما جاء معلمنا بولس في الرسالة للعبرانيين إصحاح 11 أما بيتكلم عن سحابة الشهود المحيطة بنا اللي هم الأبرار، يقول إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، بولس قعد يعدد أبرار العهد القديم. بولس لم يذكر لوط كأحد هؤلاء الأبرار ضمن أبطال سحابة الشهود. إبراهيم كان في سلام مع الله، أما لوط في سكناه في وسط سدوم وعمورة، كما يذكر معلمنا بطرس أنه كان يعذب نفسه البارة كل يوم بالأفعال الأثيمة، بالنظر والسمع. كان أسر لوط في الحرب التي قادها كبر العومر، وحرروا إبراهيم. كانت هذه التجربة كفيلة بأن تنقذ نفسه وتوقظ ضميره وتنبهه إلى الطريق الذي هو سائر فيه، لكن التجربة دي ما نفعتش معاه، ما نفعتش معاه، ولذلك فكان لابد أن الله يتدخل بطريقة أخرى عشان ينقذ لوط. أيها الإخوة، إن الله في محبته لنا الواحد ما يقدرش يعرف قد ايه ربنا بيحب ما يعرف. شوفوا ازاي هو نبه لوط باكثر من وسيله، اخرها كانت وقوعه في الاسر، لكن برضو ما همشي على ربنا انه يسيب لوط انه يهلك من اجل نفسه التي خلقها على صورته ومثاله، ومن اجل ابراهيم حبيبه. ولذلك كان كما قلت لكم لزاما ان الله يتدخل بصورة اخرى وبوسيلة اخرى. كلمتكم عن ضيافة ابراهيم للثلاثة رجال وموقف الثلاثة رجال من ابراهيم ومن دعوة الضيافة وموقف الملاكين من لوط ورفضهم انهم يدخلوا تحت سقفه. والحقيقة هم كان ليهم حق، الله كان زعلان من لوط، لكن لوط هو كان في رمق، كان في رمق، كان في رمق. صحيح ان الشهوات هي التي كانت تقوده، شهوة محبة العالم، شهوة الغنى، ولكن برضو لوط في رمق. ونحن نتذكر الكلمة التي قيلت عن رب المجد يسوع كنبوة أنه فتيلة مدخنة لا يطفئ وقصبة مردودة لا يخطف. لوط في رمق ربنا ما يسيبوش، أنا في رمق ربنا ما يسيبنيش، أي إنسان في أمل الله لا يتركه أبدا. ساعات الواحد بيسمع كلام غريب يقول انا عارف ربنا جاي يدد ليه هو ما عندوش حد غيري، انا عملت ايه بس عشان يعمل معايا كده؟ ايه اللي عملته؟ ايه اللي عملته؟ تأكد يا اخي ان كل التجارب تستهدف خيرك، الله لا يريد ان ينتقم منا، ولو أراد أن ينتقم منا لكانت نقمته صعبة لا نحتملها، ولكن التأديبات دي هي من ربنا بيحاول ينبهنا بيها. وهكذا يقول معلمنا بولس الرسول في الرسالة إلى روميا: إن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين، فأي ابن لا يؤدبه أبوه، ولكن إن كنتم بلا تأديب فقد صار الجميع شركاء فيه، فأنتم نغول لا بنون. وكلمة نغول هنا يعني ولاد حرام، فأنتم نغول لا بنون، أي ابن لا يؤدبه أبوه. أما الضيقة تكتنفنا نحاول نعرف الغلط بتاعنا ونتوب عنه ونصحح، أما ربنا بيزنقني، اما ربنا بيزنقني مش غرضه انه ينتقم مني. زي انت لما تيجي طفل صغير بتأدبه وبتربيه، انت لو دست على الواد الصغير تفعصه وتطلع روحه، انما انت حينما تضربه او تؤدبه او تعاقبه مش الغرض الانتقام. اني اب بينتقم من ابنه وعاوز يربيه عاوز يأدبه، وهكذا يفعل الله معنا، ولكن بصورة اسماء وبصورة أكثر عدلا وأكثر حكمة وأكثر اتزان. الملاكين رفضوا أنهم يدخلوا في بيت لوط، ربنا ما يدخلش أبدا حيث الشر، ربنا عاوز القلب النظيف. حينما دفن المسيح له المجد دفن في قبر جديد، ما يصحش ابدا ان كان المسيح يدفن في قبر سبع دفنوا في ناس في رمم ونتانة، ما يصحش. وبعدين يا اخي انت تمام تعادني هنا فلسة. Thank you. ليس شركة للظلمة مع النور، ليس شركة للظلمة مع النور. مش ممكن أبدا ربنا يدخل في بيتي إذا كان بيتي ده فيه شر، مش ممكن ربنا يملأ قلبي إذا كان قلبي ده فيه شر، مش ممكن ربنا يملأ فكري طالما فكري أفكر في الشر به. وهكذا رفض الملكان أن يدخلا ليبيتا عند لوط. أما المسيح له المجد، أما المسيح له المجد، فقد أعلن أنه يقرع على الباب، إن سمع أحد صوته وفتح الباب يدخل ويتعشى معه وهو معه. ومعنى يتعشى يعني بيت. ويقول في موضع ثان الذي يحبه، يحبه أبي وأنا أحبه وإليه نأتي وعنده نجع المقابلة. مجرد سكن لوط في وسط سدوم وعمورة أمر أغضب الله، وده يدينا فكرة عن المعاشرات والخلطة الوحشة. والرسول بولس يحذرنا ويقول لا تضلوا، لا تضلوا، فإن المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة. علينا أن نحذر المعاشرات بسبب إنسان شرير قد يغضب الله على كل الجماعة، وبسبب إنسان قديس بار قد يرضى الله على جماعة أخرى. إن رفض الملاكين أن يدخلا في بيت لوط بين الذهن، إحنا ما لناش شركة مع الأشرار، ما لناش شركة مع الأشرار، لأنه أي خلطة للبر مع الإثم وأي اتفاق للظلمة مع النور ما يجبش أبدا. أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس، ما يجبش أبدا إن إحنا نخالط الناس دول. الناس الأشرار لا ينبغي أن نخالطهم، إحنا لينا الأوصاف بتاعتنا، لينا الأوصاف بتاعتنا. مجرد إن أنا أسلم على واحد إيده مش نظيفة أسلم عليه بس سلام، أنا مش هكلمه ولا أخذ منه ولا يأخذ مني، مش هكلمه. مجرد أسلم عليه وإيده وسخة، إيدي هتتعاص وتتوسخ. مجرد السلام. أيها الإخوة، احترزوا لأنفسكم في ديننا وفي زماننا وفي عصرنا. الصداقات من أخطر الأمور، ينبغي أن يختار كل إنسان صداقات طيبة يتعامل معها ويأنس إليها، لازم. إنما إنسان مهما كانت الضرورة موضوعة عليه إن هو يتعامل مع إنسان مش كويس. تعرف بعض الناس يقولوا إحنا مضطرين إن إحنا نتعامل مع الناس دول وناخد وندي معاهم. لا، حدود العمل ده موضوع حدود عمل. إذا كان إنسان بيشتغل مع حد، إذا كان جيران أهو الواحد قافل عليه شقته وانتهينا. لا يوجد شيء على ما أظن يستطيع أن يلزمنا ويضطرنا ويلجئنا إن إحنا نتعامل مع الناس بطريقة تخلي يعني المحبة شديدة، وبعدين نبتدي إن إحنا نتعب من الصداقات دهيا ومن المحبات دهيا. لقد رفض الملكان أن يدخل كفاية دهيا، كفاية دي إنه قالوا نقعد كده في الطل ولا ندخلش بيك. أما الإنسان المبارك فليس الملكان وحدهما هما اللذان يدخلان إلى بيته، ولكن الله نفسه إليه نأتي وعنده نجع المقام. مسكين لوط، مسكين لوط لقد خرج من سدوم صفر اليدين. قال له اطلع 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 اطلع. طلع بايه؟ ولا حاجة، ولا خد حاجة معاه. راح الملاك مسكه من ايده ومسك مراته ومسك بناته الاثنين، يلا ورايا. اخدوش اشياء. كل اللي كسبه له انه خسر نفسه وخسر ربنا وخسر محبة ربنا وخسر تأنيب الضمير ونفسه التي كانت تتعذب كل يوم. خد ايه؟ خد ايه؟ خد ايه لوك؟ اهي الناس بتجري عمالين عاوزين يكونشوا على الدنيا ومحدش ياخد حاجة معاه. عريانا خرجت من بطن امي وعريانا اعود الى هناك. يا ريت الانسان كل همه في الدنيا ان هو يعمل الخير، هي دي الحاجة اللي هتفضل لنا، والبيت الابدي ان الانسان هيسكن فيه الى الابد هو بيجيب ايديه هنا هنا بالخير الذي يصنعه في المظال الابدية سيكون موضعه. وهكذا يقول احدهم: الناس تتعب في الدنيا وقد علموا ان السعادة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت بانيه. خد ايلو؟ خد ايلو؟ خد الخطية وخد تعذيب الضمير والام النفس والاسف والناس اللي بهدلوه والناس اللي استهزأوا بيه اصهاره حينما كان كمازح وسط اصهاره. خد ايه؟ اهو ده الطريق بتاع لوط. كثيرين من الناس يسلكونه. ياخدوا ايه؟ شوفوا بولس الرسول بيقول ايه؟ ان كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما. على رأي المثل بيقول الطمع يقل بما ايه؟ ما جمع. هو حب يكوش على الدنيا. ابراهيم قال له طب نقي، انا مش عاوز نخسر بعض. ابتدى بقى نقى. اما نقى ايه؟ نقى الحتة الكويسة اللي كلها رعي وسقي عشان المواشي بتاعته تكتر وتتعلك ويبقى مبسوط 24 قراص. وسكن ابراهيم القصر، لكن الله كان وسط هذا القصر وأقام إبراهيم مذبحا لله. لوط تلكأ في الخروج من سدوم. الملاكين قالوا يلا تلكأ، راحوا مسكينه يلا تعال مش نافع معك إلا الطريقة دي. ده يدل على أن قلبه متعلق، قلبه متعلق. الكلمة النصيحة اللي وجهوها الملاكين لإبراهيم للوط وهو طالع مطلعينه من البلد، كلام عاوزين نقف قدامه كتير. اهرب لحياتك، لا تنظر إلى ورائك ولا تقف في كل الدائرة. اهرب لحياتك. أيها الإخوة، إن الهروب في حياتنا الروحية هو سر النصرة. قد يكون الهروب علامة من علامات الجبن في مصطلح أهل العالم، لكن في الحياة الروحية الهرب هو سر النصرة. يوسف، يوسف الصديق حينما كان في بيت سيده فوطيفار، عارفين قصة يوسف؟ نقرأ في الإصحاح 38 من سفر التكوين عن قصة يوسف وتجربته. مرات فوطيفار كانت امرأة شريرة، وانتوا عارفين ان وضع يوسف في بيت سيده واحد عبد مشترينه بفلوس، وحرك الشيطان قلب هذه المرأة وظلت تطلب من يوسف كل يوم. شوف كلمة كل يوم، كل يوم عشان الحاجة اللي بتتكرر التجربة بتستد. كل يوم تطلب منه ان هو يخطئ معه، ده عبد. اخواته تنكروا لي، ربنا فين ربنا، فين ربنا ده، ما انقذنيش من ايدين اخواتي لي. لكن يوسف كان متمسكا بكماله، ومن اجل فضيلته وثباته وايمانه بالله استحق ان يكون مثلا للعفاء بين جميع القديسين ورجال الله. فين؟ واخيرا لما اعيتها الحيل عن طريق المراودة بالكلام، امسكته قصرا، مسكته من ثيابه وقالت له اتجع معي، يعني ارتكب معايا خطية. ولكن ماذا يقول الكتاب عن يوسف؟ قال لها كيف اصنع هذا السر العظيم واخطئ الى الله. ثم ترك ثوبه في يدها وهرب. يبدو انه كان من نوع القبطان المشقوق، راح مالس نفسه منه كده وهرب. وهنا قدس البابا الانبا السودا بيقول شعر لطيف في الحته دي، هي على لسان يوسف وكانه يكلم امراه بوتيفار الشريره اللي هي ارتدعوا الخطيه، اما مسكته من الثوب يقول لها هذا الثوب، هذا الثوب خذيه ان قلبي ليس فيه. خذي اتفضل، قلبي مش فيه. والحقيقه ده يكشف عن حاجه، ان اللي بيتعب الانسان يوقعه في الخطيه هو قلبه. لو كان الشهوه في قلب يوسف ما كان ممكنا ان ينجو من هذه التجربه، ده لو كان عاملين له حراس عشان ما يخطئش كان لابد ان يخطئ. هرب، وكانت وسيله النجاه هي الهرب. ولذلك فان بولس الرسول يقدم نصيحه الى تيموثاوس الاسقف تلميذه وكان شابا، يقول له واما الشهوات الشبابيه فهرب منها، ولو كان هناك طريق اخر للنصره غير الهرب لكان قدمه الرسول لتلميذه الحبيب. اهرب لحياتك، اهرب. يبدو ان الملاكان لاحظا على لوط تلكؤه، ماسك تدوم، مش هاين عليه الحاجة بتاعته، قالوا له اهرب لحياتك، يعني انفذ بجلدك، اهرب لحياتك. الهرب ايها الاخوة، الهرب هو سر النصرة في خطايا كثيرة، وعلى وجه الخصوص الخطايا الشبابية. واسمحوا لي الآن أن أقدم تشبيها لعلي قد قدمته قبل الآن، لكنه مناسب لهذا الكلام الذي نقوله. إحنا في حاجات كتير بتقرب لنا المعاني. شوفوا إزاي، أنتوا عارفين المغناطيس، عارفين المغناطيس ولا مش عارفينه؟ المغناطيس له قطبان، قطب شمالي وقطب جنوبي. القطب المغناطيسي ده هو انتوا بتشوفوا مثلا من قرب له دبوس او حته حديد بتنجذب، او المغناطيس بيجذبها. نجيب دبوس كده ونفضل نقربه هنا ما بيجذبوش المغناطيس، نقربه لغاية ما يجي عند حتة يروح مثلا. أيوة، إيه الحكاية دي هي؟ الحكاية إن في منطقة نفوذ للقطب المغناطيسي ده، إحنا بنسميها المجال المغناطيسي. منطقة نفوذ هذا القطب المغناطيسي اللي فيه التأثيرات المغناطيسية موجودة. أي حاجة تكون قابلة للمغناطة أنها تتمغنط وتدخل في حدود هذا المجال المغناطيسي لا بد أن تنجذب. على طول دخلت منطقة النفوذ. طيب ايه تاني؟ ده مش بس كده، امسكوا بقى المغناطيس كده وفي دبوس مدلدل منه، وبعدين نجيب دبوس نلاقي الدبوس الاولاني بيشيل الثاني والثاني بيشيل واحد ثالث والثالث بيشيل واحد رابع، مش عارفين الحكايه دي هي ايه اللي حصل. اللي حصل ان الدبوس ده هو وهو من الحديد قد اكتسب خواص جديده، بقى هو مغناطيس ليه قطبين شمالي وجنوبي. انا عاوز اقول ان احنا اما بندخل في مجال مش كويس، المجال اللي مش كويس بيحدث تأثيرات حوله. بيحصل ايه؟ لو انا جبت حتة نحاس ودخلتها قربتها من المغناطيس ما تنجذبش، لان ملهاش خواص المغناطة، لازم يكون حديد. طيب انا بدخل في مجال مش كويس، في مجال اثارة خاصة في النواحي الشبابية، اللي بيحصل ايه؟ هل انا انسان قابل للاثارة ولا لا؟ نعم. فاذا انا بمجرد ما ادخل في هذا المجال سانجذب رغما عن، سواء اردت او لم ارد. دلوقتي انا اجيب مثلا بنزين واقرب جنب منه نار واقول له ما تشتعلش، ده من ضمن خواص البنزين انه يشتعل. لو ما اشتعلش اقول ده مش بنزين. من خواص الانسان انه كائن قابل للتأثر بالخير وبالشر، وهكذا كانت نصيحة الهرب. وبعدين الدبابيس دي ولا حتت الحديد دي هي اللي انجذبت للمغناطيس، انا عاوز ارجعها زي ما كانت، اعمل ايه؟ اطلعها بره حدود المجال المغناطيسي. ما اكثر التعب وما اكثر الخطايا التي يرتكبها الانسان حينما يدخل الى مجال من مجالات الخطية. لكن الحل بسيط، اطلع بره، اطلع بره، اطلع بره المجال ده، اهرب لحياتك. هذه كانت نصيحة الملاك الملكان الى لوط، اهرب لحياتك، انفد بجلدك. سابع الثمانية، يبدو لا انا اصلا عاوز اتكلم شويه، اقف حته شويه عن الحته دي هي، لان حته مهمه وعاوزين نعمل فيها شويه تطبيقات. ف يعني الى ان نلتقي في الاجتماع المقبل، انا عاوزكم تهربوا، اهربوا من الشيطان، واهربوا من الخطيه، واهربوا من كل مسببات الخطيه. اهرب لحياتك، انفد بجلدك. تذكر ان المسيح قال ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه، او ماذا يقدم الانسان فداء عن نفسه. نكتفي بهذا القدر ايها الاخوة. دراستنا وتأملاتنا في سفر التكوين، ونحن الان في الاصحاح 13، وصلنا لغاية الملكين أما راح سدوم وأقنع لوط أن يخرج، وأخذوه هيلة ليلة هو ومراته واثنين بنات مش متزوجين. ولما طلع الفجر كان الملكان يعجلان لوطا قائلين قم خذ امرأتك وابنتيك الموجودتين لئلا تهلك باسم النبي. ولما توانى امسك الرجلان بيده وبيد امرأته وبيد ابنتيه لشفقة الرب عليه، واخرجاه ووضعاه خارج المدينة. وكان لما اخرجاهم الى خارج انه قال انه هنا عن احد الملكين، قال اهرب لحياتك، لا تنظر الى ورائك ولا تقف في كل الدائرة. احنا اتكلمنا عن جزء من من الآية دي المرة الثالثة هنكمل. اهرب إلى الجبل لئلا تهلك. فقال لهما لوط: لا يا سيد، هو ذا عبدك قد وجد نعمة في عينيك، وعظمت لطفك الذي صنعت إلي لاستبقاء نفسي، وأنا لا أقدر أن أهرب إلى الجبل لعل الشر يدركني فأموت. هو ذا المدينة هذه قريبة للهرب إليها وهي صغيرة، أهرب إلى هناك، أليست هي صغيرة فتحيا نفسي؟ فقال له: إني قد رفعت وجهك في هذا الأمر. يعني نسي السلام، ما سفرتش بخطرة. إني قد رفعت وجهك في هذا الأمر أيضا أن لا أقلب المدينة التي تكلمت عنها لعوز رحمة. اسرع اهرب إلى هناك لأني لا أستطيع أن أفعل شيئا حتى تجيء إلى هناك. لذلك دعي اسم المدينة صورة. وإذ أشرقت الشمس على الأرض دخل لوط إلى صغر، فأمطر الرب على سدوم وعمورة كبريتا ونارا من عند الرب من السماء، وقلب تلك المدن وكل الدائرة. الدائرة في مدن اسمها مدن الدائرة كانت حوالين البحر الميت، وجميع سكان المدن ونبات الأرض. ونظرت امرأته من ورائه فصارت عمودا من حن. وبصر ابراهيم في الغد الى المكان الذي وقف فيه امام الرب، وتطلع نحو سدوم وعموره ونحو كل ارض الدائره، ونظر واذا دخان الارض يصعد كدخان الاتون. وحدث لما اخرب الله مدن الدائره ان الله ذكر ابراهيم وارسل لوطا من وسط الانخلاق حين قلب المدن التي سكن فيها لوط. وصعد لوط من صغر وسكن في الجبل وابنتاه معه. ما هو مراته راحت بقت عمود ملك، بقى معهوش غير بنتين، بنات الاثنين. صعد لوط من صغر وسكن في الجبل وابنتاه معه لانه خاف ان يسكن في صغر، فسكن في المغارة. خد مغارة وابنتاه معه. وقالت البكر البنت الكبيرة للصغيرة: أبونا قد تاه وليس في الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كل الأرض، يعني يتزوجنا. هلم نسقي أبانا خمرا ونضطجع معه فنحيي من أبينا نسلا. فسقطا أباهما خمرا في تلك الليلة، ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامه. وحدث في الغد أن البكر قالت للصغيرة: إني قد اضطجعت البارحة مع أبي، نسقيه خمرا الليل أيضا، فادخلي اضطجعي معه فنحيي من أبينا نفسا. فسقطا أباهما خمرا في تلك الليلة أيضا، وقامت الصغيرة واضطجعت معه ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. فحبلت ابنة لوط من أبيهما، فولدت البكر ابنا ودعت اسمه مؤاب، وهو أب المؤابيين إلى اليوم. والصغيرة أيضا ولدت ابنا ودعت اسمه بني عمي، وهو أبو بني عمون إلى اليوم. واستبشر إلهنا دائما أبديا آمين. إحنا وقفنا المرة اللي فاتت عند الآية دي أو الكلمات الذهبية التي قالها الملاك أو أحد الملاكين لنوح، قال له اهرب لحياتك، لا تنظر إلى وراءك ولا تقف في كل الدائرة. أنا كلمتكم عن الهرب لعلكم فاكرين، وأوردت تشبيها بالقطب المغناطيسي الذي يحدث مجالا حوله، المواد القابلة للمغناطة التي تدخل في حدود هذا المجال تكتسب هذه الخواص، بل هي نفسها تصبح مغناطيسا له جاذبية. وقلنا لا سبيل إلى أن الحاجات الجديدة اللي خدت الخواص الجديدة بتاعت المغناطيسية أنها تكتسب هذه الخواص إلا إذا أخذناها خارج حدود المجال. قلنا الكلام ده، ونضيف اليوم إن الهرب في العالم أو بمفهوم أهل العالم جبن، ولكن في المفهوم الروحي هو سر النصرة. ولولا أن يوسف هرب من امرأة سيده لما نجا، ولما استحق أن يكون بطلا وعلما على العفاف والصهارة. وهذه النصيحة التي وجهها القديس بولس الرسول إلى تلميذه في تيموثاوس الأسقف وكان شابا، أما الشهوات الشبابية فاهرب منه. ولو كان هناك علاج غير هذا لنصحه به، عايز أقول هنا عشان نبتعد عن الأجواء الوحشة، والكلام ده موجه بالأخص للشبان والشباب وللكل طبعا، لأن الأمر مش بس متعلق بالنواحي الشبابية أو النواحي الجنسية، لا، النواحي عامة. والرسول بولس بيقول لا تضلوا، لا تضلوا، فإن المعاشرات الرديئة تفسد الأخلاق الجميلة. في بعض الناس عدو الخير يجيلهم بفكر،